أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة أنه ذهب بعض الأعلام كسيد العروة اليزدي رضوان الله عليه، ووافقه على ذلك جمع من المحشين على العروة، أن حقيقة التوباء هي عبارة عن الندم، الندم على الذنب، فهذه هي حقيقة التوباء. وقلنا بأنه اعترض على هذا المبنى بأنه أنه لا يمكن أن نعرف حقيقة التوبة بالندم، وكان خلاصة الاعتراض أن التوبة مأمور بها شرعا وعقلا، وهي مصب للأمر توبوا إلى الله جميعا، ويشترط في متعلق ومعروض الأمر أن يكون مقدورا. والتوبة بمعنى الندم أمر غير مقدور، لأن المراد من الندم هو تألم القلب وحزن القلب على الذنب، وتألم القلب وحزن القلب أمر خارج عن الاختيار، فما هو تحت اختياري أن أرجع إلى الطاعة، أن أنتهي عن المحرمات، أما أن يتألم قلبي فهذا أمر خارج عن اختياري، فإنما كان محلا للاختيار جوارحي، وأما القلب وشؤون القلب فهي أمر خارج عن الاختيار. القلب يحب، القلب يبغض، القلب يتألم، قد لا يتألم القلب، قد لا يحزن القلب، وهذا أمر خارج عن الاختيار. فكيف تفسرون التوبة بالندم، والندم هو تألم القلب، وتألم القلب أمر غير اختياري؟ وأجيب عن هذا الاعتراض في كلمات الأعلام أن الندم بمعنى الحزن، بمعنى التأسف، وليس مقصودنا أزيد من هذا المعنى. والتأسف والحزن على ما فعله الإنسان مقدور للإنسان ولو بالقدرة على أسبابه ومقدماته، فمن التفت إلى أن هناك عقوبة وأن هناك خلود في النار وغيرها من الأسباب، فإنه يمكن أن يحصل على حالة التأسف وحالة الندم، وهذا أمر مقدور عليه بالوجدان. فمن يلتفت إلى أنه قد خالف المولى، وأن هناك ضرر وعقوبة، وما شاكل ذلك يحصل له حالة التأسف والحزن، وهذا أمر مقدور بحسب الوجدان ولو بالقدرة على أسبابه. وقد مر علينا في الأصول أن الأشياء التي تكون معروضة للأمر إما مقدور عليها مباشرة وإما مقدور عليها ولو بواسطة القدرة على أسبابها. فلو قال لي المولى ازهق روح فلان، خذوه روح فلان مو تحت اختياري، تحت اختيار الملائكة إزرائيل، مأزهوق روح فلان ليس أمرا بالمباشرة داخل تحت اختياري، فقبض الأرواح وخروج الروح من النفس إنما هي فعل الملائكة وليس فعلي أنا، ولكن قادر على إيجاد الأسباب بأن أضرب الرصاصة، بأن أضرب السيف، بأن ما شاكل ذلك، فهذا مقدور عليه ولو بالقدرة على أسبابه. فإذا ليس مرادنا من الندم إلا هذه الحالة من التحسر والحزن والتأسف، وهي مقدورة بالوجدان ولو بالقدرة على الاختيار. إذن لا مشكلة ثبوتية، ما في مانع ثبوتي من تفسير التوبة بمعنى أن الندم، إنما وقع الكلام فيما هو الدليل عليها إثباتا. ما هو الدليل على أن التوبة عبارة عن الندم إثباتا مع إمكانها ثبوت؟ هنا يوجد توجيهات عديدة لهذا المبنى الذي اختاره سيد العروة، وتبعه على ذلك السيد القمي، السيد القمي رحمة الله عليه، وطاب في جوار الأمير مثواه، عنده كتاب الرسائل الثلاث، عند كتاب من الرسائل ثلاث، وفي إحدى الرسالات لعلها الثانية رسالة في التوبة، اختار هناك هذا المبنى أيضا كمبنى سيد العروة، أن حقيقة التوبة ما هي؟ الندم. ما هو الدليل على هذا المبنى؟ هنا توجد عدة توجيهات لهذا المبنى. التوجيه الأول، ما ذكره سيد المستمسك رضوان الله عليه السيد الحكيم في مستمسكه الجزء الرابع صفحة خمسة، في بحث أحكام الأموات، في بحث أحكام الأموات تعرض إلى هذا المطلب في ذيل عبارة سيد العروة، أن أوجب الواجبات وأهم الأمور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، في ذاك البحث تعرض إلى هذا المطلب فقط. التوبة بمعناها الحقيقي غير معقولة، لاحظوا كلام سيد المستمسك سيد الحكيم، إذ التوبة معناها الرجوع، فلو كان المرجوع له المرجع هو أمر محسوس ومشاهد، فتعقل التوبة بما لها من معنى حقيقي، فالعبد الآبق عن مولاه العرفي وعن مولاه العقلائي يمكن أن يتوب بمعنى يرجع إلى مولاه العرفي ومولاه العقلائي في باب الموالي والعبيد. فمن له حق الطاعة عرفا وعقلائيا وكان هو أمر محسوس ومشاهد يمكن أن يتحقق الرجوع إليه رجوعا حقيقيا. أما الرجوع إلى الله، التوبة بمعنى الرجوع إلى الله، لا يعقل الرجوع إلى الله بما لها من معنى حقيقي، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية وليس هو مشاهد ومحسوس لكي ترجع إلى الله. شو ترجع إلى الله؟ الله ليس شيئا ماديا موجود حتى ترجع إليه، ترجع إلى البيت، ترجع إلى الدار، ترجع إلى زوجتك، ترجع إلى صديقك، أما ترجع إلى الله، كيف ترجع إلى الله؟ فإذا التوبة بما لها من معنى حقيقي وهي الرجوع إلى الله لا معنى لها، لا تعقل. فبعد عدم معقولية الرجوع الحقيقي فنصير إلى رجوع، إلى الرجوع الإدعائي، والندم والتحسر والتألم هذا رجوع إدعائي. يعني العرف إذا رأوا الشخص ندمان ومتألم يقول ضيعت أنا عمري، ما ردت لأسر، يا ليت الشباب يعود، يا ليت لا يعود الشباب، الشباب كل مشاكل، وكل صلواتنا فيها مشاكل، وغسلنا فيه مشاكل، وظلم للعبيد، ما ريد يرجع الشباب. واضح، لا تقول يا ليت الشباب يعود يوما، الشباب ما أريده. واضح، لا تقول هالقصيدة. الشباب شنه فيه؟ خلك إنسان متزن، إنسان عاقل. الإنسان إذا وصل عمره 40 سنة يصير متزن. إذا خرج الشيب، الشيب نور من نورك، فلا تحرق بنارك نورك. هذا هو. فالرجوع الحقيقي غير معقول الرجوع. فإذا رأى الإنسان، رأوا الإنسان ندم على ما فات وتحسر وكان معرضا عن الله، فيقال عند حصول الندم رجع إلى الله، يعني رجوعا ادعائيا. فالمراد من التوبة بعد عدم حملها على المعنى الحقيقي المعنى الادعائي العرفي، والمعنى الادعائي يتحقق بالندم، فالندم هو رجوع إلى الله رجوعا، وهذا رجع إلى الله. ندم يقول رجع إلى الله. إذا رؤي أنه ندم لأنه فرط في أحكام الله يقال لهذا النادم رجع إلى الله، بعدما كان خارجا ومعرضا رجع إلى الله. والألفاظ إذا تعذر حملها على المعاني الحقيقية تحمل على معناها الادعائية. فدليلنا على أن حقيقة التوبة هو الندم أن هذا هو الرجوع الادعائي. هذا ما ذكره سيد مستمسك رضوان الله عليه السيد الحكيم. إذن الرجوع إلى الله لا معنى له، لأن الله ليس مشاهدا ومحسوسا. واضح كلام السيد الحكيم. ولكن هذا الذي أفاده السيد الحكيم رضوان الله عليه محل تأمل وإشكال، كما أفاد السيد القمي رضوان الله عليه صفحة 61، وهنا جوابان نذكرهما على كلام سيد المستمسك. الجواب الأول وهو ما ذكره السيد القمي في كتاب 3 رسائل صفحة 61، قال ما بيانه وشرحه: لا يتوقف صدق عنوان الرجوع حقيقة على كون المرجوع إليه مشاهدا ومحسوسا. هذا لا نسلمه، هذا من باب الخلط بين المفهوم والمصداق. فإنه الرجوع كل شيء بحسبه، بحسب النظر العرفي. فتارة يكون المرجع والمرجوع إليه مشاهدا ومحسوسا، فمصداق الرجوع حينئذ هو الرجوع المحسوس والمشاهد، كأن يرجع إلى البيت، كأن يرجع إلى العمل، إلى مكان العمل. وتارة يكون المرجع ليس أمرا محسوسا ومشاهدا، فيصدق عنوان الرجوع حقيقة بما يناسبه، بما هو متناسب مع مورده، فليس عنوان الرجوع عرفا حقيقة، بل يشترط في صدقها أن يكون المرجع لابد أن يكون محسوسا. رجع إلى حبه الفلاني، الحب محسوس. رجع إلى ضلاله، رجع إلى أفكاره السابقة، خل أفكار أمر مو محسوس. الحب ليس أمرا محسوس، الهداية ليست أمرا محسوسا، ويصدق الرجوع بما له من رجوع حقيقي ومعنى حقيقي. فحيث إن الرجوع إلى الله والتوبة إلى الله المراد منها المرجع ليس محسوسا، فيصدق الرجوع بما له من معنى حقيقي بالرجوع إلى مبادئ الله وأحكام الله وشرع الله. ويصدق عنوان أي رجوع شيخنا؟ الرجوع الحقيقي، وليس الرجوع الادعاء الادعائي. فقولكم أنه لا يصدق الرجوع الحقيقي فلا بد أن نحمله على الرجوع الادعائي محل إشكال وتأمل بل مانع. هذا جواب أول. الجواب الثاني، التوبة هي الرجوع، فحينئذ ما هو الملحوظ للرجوع؟ إذا لاحظنا الأخبار والآيات والخطابات، فتارة تكون متعلقها الذنب والمعصية، فيقال تب من خطيئتك، تب من ذنبك رحمك الله، تب من مخالفة النواهي. فمتعلق التوبة هو التوبة من المخالفة من الذنوب، وهذا بما له من معنى حقيقي. معقول أم معقول؟ معقول أن يرجع حقيقة عن مخالفته، عن مخالفة الأوامر، عن المعصية، فهذا بما له من معنى حقيقي يصدق. فإنه الذنب والمعصية والخطأ وما شاكل ذلك يتحقق الرجوع عنها بما لها من معنى حقيقي. وتارة في الخطابات يراد من الرجوع والتوبة تب إلى الله، تتعدى بإلى مو بمن، تب إلى الله. وفي مثله يكون المعنى الحقيقي هو توب، يعني ارجع إلى أحكام الله، يعني أكون مقدر توب، يعني ارجع، ارجع إلى أحكام الله، إلى سنن الله، إلى أوامر الله. والرجوع هنا أيضا له معنى حقيقي. إذا نفس الرجوع وهو الجامع له معنى حقيقي باختلاف متعلقها، بل ما يتعدى سواء تعدى بمن أو تعدى بإله. فليس المورد من باب أي رجوع الرجوع الادعائي. هذا جواب كم ثاني. الجواب الثالث، سلمنا وتسلمنا دجالا، سأقول دجالا يعني جدلا، دجالا جدلا يعني دجالا، أنه التوبة إلى الله لا يمكن أن تتحقق بما لها من معنى حقيقي. إياكم معلم، غاية ما يلزم أننا نحمل اللفظ على المعنى الادعائي. من قال أن المعنى الادعائي هو خصوص الندى؟ من وين؟ سلمنا أن التوبة إلى الله، الرجوع إلى الله ممتنع، ممتنع الرجوع الحقيقي. غايته أن المعنى الحقيقي مو مقصود، غير مراد جدا، فنذهب إلى المعنى المجازي، المعنى الادعائي. من قال لكم أن المعنى الادعائي هو الندم؟ لماذا لا يكون المعنى الادعائي هو العزم على عدم العود؟ العزم على عدم العود، أو هو تطبيق أحكام الشريعة في مقام العمل، هذا هو المراد من التوبة. مثل المعاني اللي مرت علينا سابقا، الرجوع من الضلالة، الرجوع من الغواية. إذن كل هذه المعاني الأخرى محتملة، لم محتملة؟ محتملة. فمجرد تعذر الرجوع الحقيقي والمصير إلى الرجوع الادعائي لا يعين أن حقيقة التوبة هي الندم، بل هذا لازم عام. إذن الدليل الأول لإثبات أن حقيقة التوبة هي الندم الذي أفاده سيد المستمسك رضوان الله عليه محل نظر وتأمل. الدليل الثاني وهو ما اختاره السيد القمي، ذكر هذا الدليل، أننا إذا راجعنا الروايات والنصوص فنستفيد منها أن التوبة هي الندم، وليس وراء التوبة شيء غير الندم. فمتى ما تحصل الندم والحزن والتأسف على ما حصل من المعاصي والذنوب فتحقق عنوان التوبة، لأن الروايات بيّنت لنا أن حقيقة التوبة ما هي؟ الندم. فيقع البحث، هل توجد روايات تامة سندا ودلالة يستفاد منها أن حقيقة التوبة هي الندم؟ لا بد من البحث في هذه النصوص. قلنا بحثنا بحث صناعي استدلالي، مو بحث دعاوى. ما هو الدليل على أن حقيقة التوبة هي الندم من النصوص والروايات؟ هل توجد روايات تامة أو لا توجد روايات تامة؟ عقد صاحب الوسائل رضوان الله عليه في وسائل الشيعة الجزء السادس عشر في روايات جهاد النفس بابا تحت عنوان باب 83، باب وجوب الندم على الذنوب، باب كامل. أورد فيه تقريبا 8 روايات في هذا الباب، بل يحاول أن يثبت هذا المطلب. باب وجوب الندم على وين؟ على الذنوب. واستدل جمع من علمائنا كالسيد تقي القمي ببعض هذه الروايات الواردة في هذا الباب لإثبات أن التوبة هي الندم، فنتعرض إلى جميع روايات الباب للفائدة سندا ودلالة، فيقع الكلام في ذيان روايات باب 83 صفحة 61 من الجزء 16 من وسائل الشيعة. والكلام يقع في هذه الروايات سندا ودلالة. أنتم لعلكم درستم أن صاحب الوسائل إذا يعنون باب فهذه فتوى في الباب معبر باب وجوب الندم، يعني يرى أن الندم واجب، يرى أنه يجب الندم على الذنوب. فلو فرضنا، قلنا يوم السابق يوم درس السابق، لو فرضنا أن الشخص ارتكب المعاصي ورجع عن معاصي وصار في الطريق المستقيم ولكن لم يتحقق منه الندم على ما فات من والتأسف والحزن، واضح شيخنا على مبنى هؤلاء ما تحققت التوبة، لأن حقيقة التوبة ليس مجرد الرجوع إلى الله واتباع أوامره وترك نواهيه، ليس مجرد هو اتباع الأحكام الشرعية، بل لا بد على مبنى سيد العروة وسيد المستمسك والسيد القمي من حصول أي حالة، حالة الندم. ما لم يحصل الندم فلا توبته. فقال لو فرضنا ما التفت إلى أنه لا بد من الندم والتأسف، قال إن شاء الله أفتح صفحة جديدة، وفتح صفحة جديدة أسبوع مات ولم يتحقق منه الندم على مبنى هؤلاء، ما تحققت. تفتي شيخنا لوازم الكلام، لو فرضنا أنه واقعا تحقق منه الرجوع من الغي والضلال والانحراف وأدى الأخماس وقضى الصلوات، بس ما حصلت عند حالة التألم والتأسف، هؤلاء يقولون ما تحققت منه التوبة. تقدر تقولها لو ما تقدر ما أدري، ما تحققت. وإن تحقق منه الرجوع إلى الأحكام وتطبيق الأحكام شرعية، ولهذا هؤلاء يقولون حقيقة التوبة بالندم، واضح شيخنا. فهنا عقد صاحب الوسائل بابا، باب وجوب الندم على الذنوب، الرواية الأولى، نبحث الرواية سندا ودلالة. الرواية الأولى والروايات التي ستأتينا من الرواية الأولى شيخنا إلى الرواية الرابعة كلها روايات أخذها صاحب الوسائل من الكافي من الكليني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم ثقة بلا إشكال، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، والكلام في إبراهيم بن هاشم معروف، وأنه وإن لم ينص على توثيقه في كلمات الرجالين من القدماء إلا أنهم ذكروا شواهد كثيرة على إثبات جلالته، بل فوق الوثاقة وفوق الجلالة، فلا إشكال في جهة إبراهيم بن هاشم. عن ابن أبي عمير، بعد ابن أبي عمير وما أدراك ما ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة، والكلام في القاسم بن عروة. القاسم بن عروة لا يوجد نص على توثيقه. من يعرف حال القاسم بن عروة؟ ها شيخ علي في ذهنكم؟ نعم، خب هذا كما في الرواية واضح غيره. نعم، وقع الكلام في إثبات وثاقة القاسم بن عروة، حيث إنه لم ينص على توثيقه من كلمات قدماء الرجاليين، وهناك عدة وجوه لإثبات وثاقته. الوجه الأول رواية ابن أبي عمير والبيزنطي عن، وقد مر عليكم بحث أن الثلاثة بل على مبنى جماعة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ومنهم ابن أبي عمير ومنهم البيزنطي، وقد روى عنه البيزنطي تقريبا على الأقل 5 روايات في 5 موارد. فإذا بناء على هذا المبنى فيمكن إثبات وثاقة القاسم بن عروة، ولكن هذا المبنى لا يقبله سيدنا الخوئي رضوان الله عليه ولا السيد تقي القمي، وذكر عدة اعتراضات على هذا المبنى، إذ عمدة الدليل على هذا المبنى عبارة الشيخ في العدة أنه نقل عن الأصحاب أن الأصحاب كأن واضح عند الأصحاب أنهم هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وكأن المسألة واضحة عند الأصحاب. يقول سيدنا الخوي عدة احتراضات بس فقط من باب المبحث البحث مفصلا، يقول نفس الشيخ الطوسي في كتبه ضعف من روى عنهم ثلاثة، نفسها نفس الشيخ الطوسي الذي نقل هذه العبارة في كتاب العدة ونسبها إلى الأصحاب، هو بنفسه في كتبه في الاستبصار والتهذيب ضعف جماعة ممن روى عنهم ابن أبي عمير والثلاثة، فنفس الذي نقل لنا هذا المضمون هو لم يعمل به. بلي الشيخ الطوسي يقول هذا ديدن، التفت الشيخ يقول هذا يكشف عن ديدن، ومن البعيد أن الشيخ الطوسي في زمان تأليف الاستبصار والتهذيب كما من قرأ مقدمة كتاب الاستبصار لما اختلف من الأخبار أنه يؤلف كتاب الاستبصار وهو غير لا يعرف ديدن الأصحاب، فهذا احتمال جدا موهوم. أدري بس يقول ديدان الأصحاب مو أهل بغداد ولا أهل كذا، يقول من البعيد أن مثل الشيخ الطوسي وهو يؤلف كتاب الاستبصار، إذا تفتح كتاب الاستبصار تكشف عن واحد متضلع في الفقه يعرف كلمات الأصحاب، لخفى عليه كلام ديدان الأصحاب أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. المهم هذه مشكلة طرحها السيد. من المشاكل الأخرى أن لو كان هذا ديدن الأصحاب لماذا لم ينقل أحد من الأصحاب إلا الشيخ، ولم نجد أحدا من غير الشيخ الطوسي نقل هذا المضمون، فلو كان هذا مضمون واضح ومعروف عند الأصحاب لو كان لبان ولنقلته لنا الكتب وتناقله الأصحاب وصار كالنار على المنار، بيقول الآخر كالنار على مع أنه لا أثر لهذا الكلام في غير كلام الشيخ في العدة. أيضا وذكر أشخاص يقول من الأمور أشخاص واضحي الضعف، بعض من روى عنهم الثلاثة واضحين الضعف جدا بحيث لا يمكن لمثل ابن أبي عمير أو صفوان أن هم يرون وثاقتهم، بل هم من الأعلام في الضعف الواضحين، وليس هذا ليس من موارد المعارضة بين التوثيق والتضعيف، من باب أصلا لا يحتمل أن مثل ابن أبي عمير يوثق مثل هؤلاء الأشخاص واضحي الضعف، كيف ابن أبي عمير يوثق هؤلاء؟ إذن لهذه الموانع الثلاثة ولعله غيرها لم يقبل سيدنا الخوي هذه الكبرى الكلية، أن الثلاث لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذا الوجه الأول لتوثيق القاسم بن عروة. الوجه نعم لا تضعيف الواضح البين، يقول تارة التضعيف لا من باب أنه مما يحتمل أنه يتعارض فيه التوثيق والتضعيف، فكم من شخص وثقه النجاشي وضعفه الشيخ والشيخ وضعفه، ويقول لا بعض الأشخاص واضحي الضعف بحيث ما يمكن أنه يأتي توثيق من أحد، بحيث لو صدر التوثيق من أحد يكشف عن خلل في الكبرى، فهمنا للكبرى. الشمر بن الجوشان، هل واحد معقول يقول أنا وثقته؟ يقول لا، تعارض فيه التوثيق والتضعيف، شنو؟ ما محتمل. فأشخاص واضحي الضعف، تقول السيد الخوي وثق فلان، هذا واضح الضعف، ما يمكن أن يصدر مثل السيخ أن يوثق هذا الشخص. فالأشخاص الواضحي الضعف الذي لا يترقب من أحد كيف، وابن أبي عمير وهو من المتثبتين يأتي ويوثق هذه الشخصية، هذا يكشف عن وجود خلل في فهمنا للكبرى. يعني فهمكم للكبرى غير صحيح، افهموا الكبرى بشيء ما يصطدم مع المسلمات. كيف مع أنه كيف ونقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية، فكيف يقال أنه كل من روى عنه الثلاثة بل فهو ثقة؟ مقتضى هذه الكبرى الكلية، مقتضى الكبرى الكلية لو كان المراد الجدي لهذه الكبرى الكلية أن أي واحد 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 يروي عنه الثلاثة فهو ثقة، نقيض الموجب الكلية السالبة الجزئية. متخصيص هذا كاشف، هذا مو تخصيص، هذا كاشف عن وجود خلل في الكبرى، أنه فهمنا للكبرى التي نقلها الشيخ بالعدة محل تأمل. ذكروا في الأصول إذا كان عندنا كبرى كلية قامت مناشع عقلائية على الخلاف، لا يحرز شمول حجية خبر الثقة لها أصلا. يعني ما هو الدليل على هاي الكبرى؟ نقل من؟ نقل الشيخ، نقل الشيخ وخبر واحد صحيح الشيخ الطوسي، نقل الواحد حجة لو مو حجة، ما هو الدليل على حجية خبر الواحد في النقل؟ الدليل على حجية أخبار الآحاد السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية لا تعمل بأخبار آحاد قامت مناشع عقلائية فيها واضعة على الخلاف، وسيدنا الخوئي يقول هذه مناشئ واضحة على الخلاف تخل في شمول حجية خبر الواحد لكلام الشيخ في العدة. إن لم نطمئن بالكذب يقول نحن نطمئن بوجود خلل في هذا النقل، مما يعني عدم شمول دليل الحجية من رأس. المهم هذه مشاكل في الطريق الأول، وبحثنا هذا المطلب مفصلا في محله. هذه قاعدة طويلة عريضة، هذه قاعدة طويلة عريضة، وهو أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وتعرض لها بعض الأعلام في كتاب القبسات، ونقل كلام يعني مباني والده في المسألة، فمن أحب فليراجع الجزء الأول من كتاب القبسات، متعرض إلى إشكالات سيدنا الخوئي ومحاول أن يجيب عنها بغض النظر الإجابة تامة أو غير تامة في محلها إن شاء الله. الطريق الثاني يا شيخ صادق أن القاسم بن عروة قد وثقه الشيخ المفيد في الرسالة العددية، فقد ذكر الشيخ المفيد في الرسالة العددية توثيق جماعة منهم القاسم بن عروة، وقد وقع البحث أيضا عند الرجاليين هل يمكن الاعتماد على توثيقات الشيخ المفيد في كتابه الرسالة العددية أو لا؟ في ذهنكم المطلب؟ مر علينا في بحث الحج وغيره، بحثنا المطلب مفصلا، جبنا هاي البحث مفصل بلي حيث عند كتابين، الرسالة العددية وكتاب الإرشاد، وقع الإشكال في توثيقات الشيخ المفيد في هذين الكتابين، لأنه وثق جماعة وأوصفهم بأوصاف عالية، رؤساء الرؤساء الأعلام الذي يؤخذ منهم الحلال والحرام، الذي لا طريق إلى طعن واحد منهم، وهم أصحاب، جاب لهم أوصاف كبيرة كلهم فقهاء وأعلام، وصف تقريبا 29 اسم، مع أنه بعض هذه الأسماء مغمورة، كيف يكون من الرؤساء الأعلام؟ ما حد يعرفهم، كيف يؤخذ منهم الفتوى والحلال والحرام؟ بل أنهم ضعفوا في كلمة، بل بعضهم أجمعوا على تضعيفهم، بل بعضهم أصحاب مذاهب غير إمامية. فجابوا سردوا الأسماء وبحثوا كل واحد واحد مفصلا، 28 اسم أو 29، قالوا لا يمكن أن تكون هذه الأوصاف ثابتة في أغلبهم، مما يعني أن هذا الذي ذكره الشيخ المفيد فيه نحو من التسامح، أو جاب له تأويلات، ذكروا له عدة تأويلات في محلها. فليس المراد هو الظاهر أنه في مقام توثيق كل الأشخاص الموجودين في أسناد الروايات التي نقلها في الرسالة العددية وفي كتاب الإرشاد، راجع البحث مفصلا وتعرض أيضا له في القبسات، هل يمكن العمل بتوثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية وفي كتاب الإرشاد أو لا؟ ما أريد نحول البحث إلى رجال مفصل، لأن هذا بحث مو مبني على هذه الأبحاث، فقط إلفات لأجل المراجعة. الطريق الثالث يا شيخ صادق كثرة رواية الأجلاء عنه، فإن القاسم بن عروة قد أكثر الأجلاء الرواية عنه، فبناء على أن إكثار الأجلاء الرواية عن شخص أمارة الوثاقة يمكن الاعتماد على هذا المبنى، ولكن هذا المبنى محل بحث ولم يقبله مثل سيدنا الخوئي وأكثر تلامذة السيد الخوئي، مجرد إكثار الأجلة عن ليس أمارة على الوثاقة فعلى المباني. بعد شنو عندكم شيخا؟ مبانى المعارف، أن القاسم بن عروة، احفظ هذه المباني مهمة في الرجال، لازم تكون ضليع في الرجال حتى تمشي في الأبحاث. عندنا مبنى يسمى بمبنى المعارف، وهو ما اختاره الشيخ التبريزي رضوان الله عليه، وهو أن الشخص إذا كان معروفا في مقام الرواية، مو معروف في الرياضة، معروف في مقام الرواية، مو في الكتب، في الرواية، عند الروايات، ومحل ابتلاء الأصحاب في الروايات، ولم يصدر في حقه طعن من الأصحاب ومن المتعرضين للتراجم، لا في كتاب رجالي ولا في كتاب فقهي، ولا من هنا غمز ولا نبز من هنا، فسكوت الأصحاب عنه مع أن رواياته محل الابتلاء يوجب حسن الظاهر لا أقل، وحسن الظاهر أمارة العدالة، والعدالة تستبطن الوثاق، فيثبت أنه متحرز عن الكذب. وأما مسألة الضبط فإن الضبط مسألة عقلائية، فإنه ما لم تثبت أمارات على عدم الضبط فإن الشخص والراوي يعمل على أنه ضبط، حتى النجاشي إذا قال ثقة، حتى باقل إشكال عن في الضبط يأتي في سائر الموارد، والضبط عبارة عن السيرة العقلائية، ما لم تقم أمارات عقلائية على عدم الضبط فهذه أمارات الوثاقة. أيضا ممن استثني من كتاب نوادر الحكمة ممن لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة. وهناك بحث في الرجال أن هناك أخطونا اليوم ونخلص كتاب نوادر الحكمة قد جاء إليه محمد بن الحسن الوليد شيخ الصدوق وسبر هذا الكتاب وغربله وقال أن هذا الكتاب الذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري هذا صاحب كتاب شنو نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ليس عليه في نفسه مطعن خش رجال ما في مطعن ولكنه يروي المراسيل ويروي عن الضعفاء لا يبالي عما وراء وهذا كتابه نوادر الحكمة أنا أقبله إلا ما رواه عن جماعة وصف إليه 29-30 عنوان وليس منهم القاسم بن عروة فهذا ممن لم يستثنه فقالوا عدم الاستثناء أمار على وثاق بناء على مبنى أن من لم يستثنى من كتاب نوادر الحكمة فهو ثقة إذن القاسم بن عروة يكون ثقة هذه أمارات التوثيق وإن أمكننا أن نناقش في كل واحدة لكن قد يقال بلحاظ المجموع ضم بعضها إلى بعض يجب الوثوق وسكون النفس والإطمئنان إلى وثاقة القاسم بن عروة وإن أمكن الدغدغ في كل وجه ولكن بحساب الاحتمال بتجميع الأمارات والقرائن مجموعها يوجب الوثوق إلا ما يوجب عند الوثوق بعد على راحة شنو نسوي مقصف الوثوق مو بالغصب بعد يتوقف في القاسم بن عروة وله روايات كثيرة القاسم بن عروة ومهم إذن القاسم بن عروة عن أبي العباس من أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق وهو ثقة إذن الرواية بناء على تمامية القاسم بن عروة تامة لمتامة تامة أما ما هو مدلولها وما هو مضمونها يأتي نبحث كل رواية هكذا سندا ودلالة حتى تصير الفائدة عامة ونبحث إن شاء الله هذه الروايات ودلالتها كل في روايات أهل البيت سلام الله عليهم نتعرض غضا إلى الرواية الأولى من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن هل تدل على وجوب الندم كيف استدل بها صاحب العروة كيف استدل بها صاحب الوسائل على وجوب الندم ما هو تقريب الاستدلال يأتي البحث في الروايات غدا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.